الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كلام في مسألة 75 هذه المسألة تتضمن فروع كثيرة قال الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين على الظاهر من الضروري أن نعطي فكرة واضحة عن هذه المسألة يعني الأمر الأساسي الذي عقدت له هذه المسألة وكذلك المسألة الآتية كيفية تعلق الخمس كيفية تعلق الخمس ثبوتا يمكن أن تتصور على أنحاء متعددة كيفية تعلق الخمس يمكن تصورها بأنحاء متعددة ثبوتا نذكر هذه الأنحاء لأن ستأتي ويكون هناك بحث ثبوتي بحث إثباتي بلحاظ الروايات بالنسبة إلى هذه الاحتمالات الثبوتية الاحتمالات الرئيسية الظاهر ثلاثة رئيسية الاحتمالات أو يمكن أن نقول أن الاحتمالات الثبوتية الأساسية ثلاثة الاحتمال الأول كاحتمال هو أن يقال بأن الخمس يتعلق بالذمة بالذمة يتعلق لا بالعين ما العلاقة بالعين الخمس يتعلق في الذمة ومعنى ذلك أن الذمة تشتغل بمقدار معادل لخمس ماذا؟ لخمس العين الذمة تشتغل بمقدار يعادل خمس العين خمس الفائدة خمس العين الذمة تشتغل به قالوا أنه يترتب على ذلك أمران الأمر الأول هو جواز دفع الخمس من مال آخر والأمر الثاني هو جواز التصرف في ماذا؟ في العين واضح ترتب ما لا علاقة الخمس بالعين ما لا علاقة وإنما هو يتعلق بالذمة والذمة تشتغل بماذا؟ بهذا المقدار المعادل لخمس العين يجوز له التصرف في العين كما يجوز له أن يدفع الخمس من مال شنو آخر مو من نفس العين يجوز له ذلك بلا إشكال كأي دين آخر يمكن أداؤه لا من عين معينة هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول أن يقال لا أن الخمس يتعلق بالعين الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة فيكون المملوك هو عبارة عن خمس العين الخارجية خمس العين الخارجية هذا الاحتمال الثاني على أنحاء على أنحاء ثلاثة الاحتمال الثاني يجمعها هذه الأنحاء الثلاثة هذا المقسم اللي هو شنو تعلق الخمس شنو بالعين لا بالذمة النحو الأول من هذا الاحتمال هو أن يكون المملوك هو خمس العين على نحو الإشاعة على نحو الشركة الحقيقية أن يملك خمس العين لكن مشاعا اللي طبعا لازمه ماذا الشركة شنو حقيقية بحيث يشترك صاحب الخمس مع المالك في هذه العين شركة حقيقية لكن بمقدار الخمس لا أكثر من ذلك فالخمس يتعلق بالعين على نحو الملك لكنه لا يتعلق بها بهذا النحو بنحو الشراكة الحقيقية اللي تستلزم الإشاعة بحيث يكون كل جزء من العين هو مشترك يشترك فيه اثنان بهذه النسبة، بهذه النسبة كل جزء من العين صاحب الخمس يملك منها ماذا؟ خمسه، يملك خمسه، والمالك يملك أربعة أخماس ذلك الجزء. أي جزء أخذ؟ اللي هو مقتضى الشركة الحقيقية هو هذا. هذا النحو الأول قالوا بأنه يترتب عليه عدم جواز التصرف في كل جزء من العين، ما يجوز التصرف في أي جزء من الزاد، أن يجوز التصرف في هذا لأنه أي جزء يأخذه هو ليس ملكا طلقا له حتى يتصرف بدون إذن الشريك الآخر، ليس ملكا له، وتصرفه فيه تصرف في غير المملوك له وهو غير جائز من الأشكال. فإذا لا يجوز له أن يتصرف في كل جزء جزء من العين من دون أخذ الإذن من الشريك الآخر، كما أنه يترتب على عدم جواز دفع الخمس من مال آخر إلا بإذن ماذا؟ الشريك. ما يجوز له أن يدفع، أن يلزم صاحب الخمس بأن يأخذ الخمس من مال شنو آخر، هذا غير جائز إلا إذا رضي صاحب الخمس، ما يكون مشكلة واضح، لكن ليس من حقه أن يلزمه بذلك. لماذا؟ لأن صاحب الخمس يملك ماذا؟ ماذا يملك؟ يملك خمس هذه، يملك خمس هذه العين على نحو الشاعة، فمن حقه أن يطالب بأن يدفع له خمس ماذا؟ هذه العين. إذن عندما نقول قالوا لا يجوز له أن يدفع الخمس من مال آخر على القاعدة إلا إذا أذن ماذا؟ الشريك الآخر. هذا النحو الأول من الاحتمال الثاني. النحو الثاني من الاحتمال الثاني هو أن يكون المملوك هو خمس العين لكن على نحو الشركة المالية لا على نحو الشركة الحقيقية، وإنما على نحو الشركة في المالية، بحيث يكون صاحب الخمس شريكا مو في العين، إنما شنو؟ في مالية العين، في مالية العين، العين بما هي مال لا العين بما هي هي، وإنما هو شريك في العين باعتبارها ربحا وقاعدة ومال، فالشركة تكون في ماذا؟ في المالية، فيكون شريك في مالية العين بمقدار جد الخمس، صاحب الخمس يكون شريك في مالية العين بمقدار الخمس، يمثل له على مناقشة في هذا المثال لكن لغرض التوضيح نذكره، يمثل له بإرث الزوجة. الزوجة تملك من العقار من البناء، لكن ماذا تملك؟ تملك الثمن، لكنها لا تستطيع أن تمنع من تصرف المالك في ماذا؟ في البناء، يتمكن أن يبيع لي، لأنهم قالوا هي تملك ثمن مثلا الثمن، لكن تملكه في هذا البناء، لكن في ماذا؟ في مالية هذا البناء، لا في نفس البناء، لا في العين، وإنما تملك الثمن، يعني ثمن المالية، ثمن مالية هذا البناء هي تملكها، ولذا لا يمنع المالك من أن يبيع هذا البناء، يمكنه بناء، كنا مناقشة في هذا، لكنه بناء على هذا، فالمالك لا يمنع من ماذا؟ من التصرف في هذا البناء ببيع ونحوه، لكن يلتزم بأنه يجب أن يحافظ عليه من على المالية، بعبارة أخرى أنه لا يجوز له أن يبيع إلا بثمن البناء أو ما هو أزيد من ذلك، أما أن يبيع البناء بثمن أقل هذا معنى أنه لم يحافظ عليه من على المالية، والحال أن ذاك هو يشترك معه في ماذا؟ في خمس المالية لهذا البناء، لا يجوز له تبديله بالأقل، يعني هاي ضاع لحق صاحب الخمس، يجوز له تبديله بالمساوي وبالأكثر لأنه انحفظ المالية بذلك فلا مانع منه، لكن تبديله بغيره بالأقل هذا لا يكون فيه انحفاظ للمالية فلا يكون جائز، لكنه التصرف في العين في الجملة جائز، يجوز له ماذا؟ أن يتصرف في هذه العين، لماذا؟ لأن هذا وإن كان يملك شريك معه بمقدار الخمس لكن ليس شريكا في العين، وإنما هو شريك في ماذا؟ في مالية العين. فإذا حافظ على مالية العين مع تبدل العين بعين أخرى لا مانع من ذلك، مع المحافظة على من؟ على المالية. هذا النحو الثاني. هذا النحو الثاني يترتب عليه أولا ما قلنا من جواز التبديل والنقل، لكن مع المحافظة على الشنو؟ على المالية، بالنحو الذي قلنا. ويترتب عليه أيضا جواز دفع الخمس من مال شنو؟ آخر. ليش؟ لأن صاحب الخمس يملك ماذا؟ يملك خمس المالية. المهم هو المالية، المال، بإمكان هذا أن يدفع له الخمس من مال آخر، وليس ملزما بأن يدفع له الخمس من ماذا؟ من نفس العين. النحو الثالث من الاحتمال الثاني هذا أن يكون المملوك هو خمس العين على نحو الكلي في الذمة، على نحو الكلي في الذمة، لا أكو شركة حقيقية، لا أكو شركة في المالية، وإنما هو يملك خمسا، لكن هذا الخمس مو مطلق، مو مطلق، وإنما مقيد بأن يكون من هذه العين، هو يملك خمس من هذه العين، يملك خمسا من هذه الآن. صاع نصبر صاع كلي، لكن في ماذا؟ في المعين، على نحو الكلي في المعين. وهذا معناه شنو؟ أن صاحب الخمس يملك في ذمة المالك، في ذمة المالك يملك في ذمته كليا، هو عبارة عن شنو؟ الخمس على كلي، لكن هذا الكلي مو مطلق كما قلنا، كلي في ماذا؟ في هذه العين، لأن العين كما أشرنا في الدرس السابق العام يعني الخمس له مصادر شنو معينة، يمكن فرز في هذا الخمس وذاك الخمس وهذا الخمس وهكذا، هو يملك واحد ماذا؟ من هذه الأمور. يترتب على هذا النحو جواز التصرف بالعين لكن في غير مقدار الخمس. من خصوصيات هذا النحو أنه يجوز للمالك أن يتصرف في العين، لكن لازم تصرفه يكون في مقدار جد 4 أخماس، ما يقدر يتجاوزها في التصرف علما أن الخمسة يعني يتصرف في كل العين لا يجوز له، لكن يجوز له أن يتصرف بخمسة بأربعة أخماس العين. ليش؟ لأن ذاك يملك كل صاع من صبر، ويتصرف في الصبر إلى أن يبقى جبل صاع يعين بماذا؟ في هذا، في هذا الباقي ماكو محذور به. هنا أيضا يمكنه أن يتصرف في العين لكن بمقدار 4 أخماسها، هذا يترتب على هذا. ويترتب أيضا هو أنه لا يجوز له أن يدفع من الخمس من مال آخر إلا برضا ماذا؟ صاحب الخمس. لماذا؟ لأن صاحب الخمس يملك خمسا في هذه العين، يملك خمسا في هذه العين في المعين، فمن حقه أن يمتنع من أن يستلم خمسا من هذا من غيرها، من حقه هذا. فإذا المالك لا يجوز له أن يدفع خمسا خمسا من مال آخر إلا برضا صاحب الخمس وبعد الاتفاق معه على ذلك. هذا هو الاحتمال الثاني بأنحائه الثلاثة. الاحتمال الثالث والأخير في المقام هو أن يتعلق الخمس بالعين لكن مو على نحو الملك، وإنما على نحو الحق، مو على نحو ماكو ملك، حق، حق متعلق بماذا؟ بالعين. الخمس حق متعلق بالعين، مو ملك متعلق بالعين، حق متعلق بالعين. ومقصودهم من تعلق هذا الحق بالعين مقصودهم الظاهر هو هذا، أنه أن بإمكان صاحب الخمس أن يستوفي حقه من شنو؟ من هذه العين، أن يستوفي حقه من هذه العين. حق متعلق بالعين يعني شنو حق متعلق؟ يعني بإمكان المالك، يعني مالك الحق اللي هو صاحب الخمس، بإمكانه أن يستوفي حقا من هذه العين. هذا المقصود من كون الخمس حق متعلق بالعاين، بمعنى أنه يثبت لصاحب الخمس حق استيفاء حقه وخمسة من هذه العين. أشباب الوثيقة، أشباب الوثيقة في باب الدين، في باب الراهن. شنو الوثيقة فائدتها في باب الدين؟ شنو فائدتها؟ تكون ملك إلك، وصل ما له علاقة، تبقى ملك المال صاحبها. غاية الأمر هو يتمكن من أن يستوفي حقا منها، فيثبت له حق في هذه العين. الخمس أيضا يمكن أن يفسر كاحتمال ثبوتي بهذا التفسير، أن يكون هو حق ثابت في ماذا؟ في هذه العين، يتمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من هذه العين. هذا الاحتمال الثالث له نحوان، ذكروا له نحوين. النحو الأول أن يكون من قبيل حق الرهان، النحو الثاني أن يكون من قبيل حق الجناية. الجناية، العبد عندما يجني، عبد مملوك لزيد يجني جناية، المجني عليه يتمكن أن يأخذ حقا من العبد الجاني، من العبد الجاني. ما يملك العبد الجاني، ما يدخل في ملك أصلا، ما يمكن يبقى ملك على ملك مالكه، لكن هذا المجني عليه يتمكن أن يستوفي حقا من أسباب الوثيقة، يتمكن أن يستوفي حقا من هذا العبد شنو؟ الجاني. الفرق بين هذين النحوين، يعني كون على نحو حق الرهانة وبين كونه على نحو حق الجناية، الفرق هو هذا، أنه الحق في باب الرهانة يتعلق بالعين بما هي مملوكة لمالكها، بينما الحق في الثاني في حق الجناية يتعلق بالعين بما هي بذات العين يتعلق، لا بالعين بما هي مملوكة لمالكها. في باب العبد المجني عليه يملك حق في هذا العبد، ما له علاقة بمالكه، ما ارتباط بمالكه، هو يتمكن أن يستوفي حقه من هذا العبد، وبأن هذا معنى تعلق حقه بالعبد، يعني يتمكن من استيفاء حقه منه. لكن يتمكن من استيفاء حقه من العبد، يتعلق الحق بذات العبد، بذات العبد. فأينما انتقل العبد هو حقا ثابت، سواء كان المالك إذا هو هذا زيد أو عامر أو بكر، غير ينتقل العبد بانتقالات متعددة، المجني على حقه ثابت شنو؟ ذات العبد، ما له علاقة بالمالك، لا يرتبط ثبوت هذا الحق بماذا؟ بالمالك. ولذا يكون الحق ثابت في هذه العين، في بذات العين، لا بالعين بما هي مملوكة لمن؟ لمالكها، خلاف حق الرهانة. حق الرهن هناك لا، الحق ثابت في هذه العين باعتبار مملوكة المملوكة للمملوك للمدين، بما هي مملوكة المن للمدين، حقه ثابت في هذه العين باعتبار أنه مملوك للمدين. فإذا انتقلت هذه العين وملكها شخص آخر هذا يزاحم هذا الحق، لأنه يملك هذا الحق في هذه العين باعتبارها ملك المن للمدينة، ويريد يستوفي حقه باعتبارها باعتبار أن ذاك مدين له بهذا المقدار، فيتمكن من استيفاء حقه مما يملكه ذاك، فيتعلق الحق بالعين بما هي مملوك لمالكها، ولا يتعلق بها بذاتها كما هو الحال في حق الحضانة. هذا هو الفرق بينهما. حينئذ على ضوء هذا النحو يقال في المقام أن الخمس في محل كلامنا، حتى نوضح كيف الطباع محل الكلام على هذين النحوين، أن الخمس حق يتعلق بالعين، حقا مو من باب الملك، حق يتعلق بالعين، يتمكن صاحب الخمس من استيفائه من العين بهالمقدار، ثم بما هي مملوكة لمالكها اللي يكون على نحو حق الرهانة، أو بذاتها بذات العين يتعلق هذا الحق فيكون على نحو حق الحضانة. هذا هم احتمالان ثبوتيان. طبعا يترتب على الاحتمال الأول على النحو الأول منهما يعني حق الرهانة يترتب هذا الأثر وهو جواز دفع الحق من مال شنو آخر مقبي محذر أن يدفع الحق من مال آخر يعني مو ملك هذا العين باقي هي ملك المن ملك لهذا هو ماذا يملك عليه ويملك عليه حق استيفائي مقدار اللي هو يطلبه من هذه العين فإذا شال من مال آخر وطادنا أكو بي مشكلة ليس من حق المدين من حق الدائن أن يلزم المدين بأن يدفع له شنو من الوثيقة الدائن اللي هي العائلة ليس من حقه ذلك. ففي المقام أيضا صاحب الخمس ما يثبت له هو حق استيفاء الخمس من ماذا من هذه العين لكن المالك إذا دفع له خمسه من مال آخر ليس له إلزامه بأن يدفع له الخمس من شنو من هذا العين لا تمثل إلا ماذا إلا رهن إلا وثيقة ليس أكثر من ذلك. فإذا يجوز دفع الخمس من مال آخر كما أنه يترتب على النحو الأول هو عدم جواز التصرف بالعين لكن متى لا يجوز التصرف بالعين هاي هم ملاحظة مهمة أنه في حق الرهانة لابد أن نلحظ أن كيفية تعلق الحق بهذه العين كيف يتعلق الحق بهذه العين فنرجع للاحتمالات الثلاثة الأولى اللي طرحناها بالاحتمال الثاني لا فرق بينهما الخمس مرة يتعلق بالعين على نحو الشركة الحقيقية مرة يتعلق بالعين على نحو الشركة المالية مرة يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين هذا سابقا طرحناها عندما كان الخمس على نحو الملك هنا نفس الشيء نطرحن عندما يكون الخمس على نحو شنو الحق عندما يكون الخمس على نحو الحق هذا الحق المتعلق بالعين اللي هو عبارة كما فسره هو شنو عبارة حق الاستيفاء هو أكثر من هذا ماكو ملك حق الاستيفاء هذا هم يمكن تصور أنه حق يتعلق بالعين على نحو الإشاعة على نحو الإشاعة يعني كل جزء من هذه العين هو يملك حقا في أن يستوفي الخمس شنو من هذا ومرة نصور على نحو الشركة في المالية ومرة نصور على نحو الكلي شنو في المعين التصرف جوازا وعدما يكون كالاحتمالات أو الأنحاء الثلاثة المتقدمة في الاحتمال شنو الثاني إذا إشاعة ما يجوز لذلك أن يصرف في كل جزء من هذه العين ليش يعني كل جزء منها هو ذاك يملك ماذا حق الاستيفاء منه حق الاستيفاء منه فكيف يتصرف به وقلنا أن هذا الحق هو حق ثابت في العين بما هي مملوكة مثل العبد حق الرهان اللي سيجي حق حق الجناية لا هي بما هي مملوكة المن للمالك ما يقدر يخرجها من ماذا عن ملكه لأن هذا فيه تفويت لحق صاحب الحق فلا يجوز له أن يتصرف في كل جزء من هذا إذا قلنا أنه لا على نحو تعلق الحق على نحو الشركة المالية على نحو الشركة المالية يمكن تصور حقا يتعلق بماذا بالمالية مثلا إذا صورناه أيضا يترتب نفس الأثر وهو أنه يجوز له ماذا أن يتصرف في هذه الشنو في هذه العين ويدفع المالية لذلك يعني يعطيه شيئا يمكنه أن يستوفي حقه شنو منه مثلا لأنه ثابت في المالية والمالية يمكن تبديله بشيء آخر مالية ليست يعني ليست منحصرة بأن تكون في هذه شنو في هذه العين إذا كل في المعين أيضا يجوز سابه أنه يجوز له أن يتصرف في أربعة أخماسها ولا يجوز له أن يتصرف في تمام العين هذا ما يترتب على النحو الأول من النحوين في الاحتمال الثالث ما يترتب على النحو الثاني اللي هو حق الجناية إذا كان على نحو حق الجناية يترتب عليه جواز التصرف بالعين ببيع وغير البيع باعتبار ما قلناه من أن هذا الحق يتعلق بذات العين، بذات العين مو بما هي مملوكة لمالكها، بذات العبد يتعلق، خليه بيع ما يضر هذا الشيء. ليش؟ لأنه حقه ينتقل علما، مو ينتقل في الحقيقة، وباقي ثابت في ماذا؟ العبد، مالك العبد اختلف، كان زيد صار ماذا؟ صار عبد، خليه يختلف مالكه، هو حقه ثابت في هذا الجاني، هذا اللي جنى، حقه ثابت في هذا الجاني، يعني يتمكن أن يستوفي حقه ببيع هذا العبد الجاني. فما كن محذورا أن مالك العبد يبيعه وينقله بنقل، ينقل ملكيته منه إلى شخص آخر، ما بمحذور هذا. وكذلك يترتب عليه جواز دفع الخمس من مال شنو آخر بلا إشكال، كما في العبد الجاني، من كان يدفع الدية من ماذا؟ من ماله، ولا من يبيع العبد ويطيب، ماكو شيء، ماكو ملزم بذلك. في محل الكلام أيضا يتمكن أن يدفع الخمس من ماله شنو آخر، ليشغل حينئذ حقه في هذا العبد وفي هذا المال، هذه العين. هذه هي الوجوه المحتملة ثبوتا في المقام، وما يترتب عليها إجمالا، ما التزمنا هاي الأمور اللي تترتب، قلنا يجي الكلام بها مفصلا، لأن بعضها في محل كلام ومحل نقاش، لكن لغرض التوضيح ذكرنا أن هذه الآثار تترتب على هذه الاحتمالات. الأول من هذه الاحتمالات لا قائل به، لا قائل به. طبعا قبل هذا نشير، لأن يبدو أن المسألة مستحدثة، بمعنى المسألة ما محررة بهذا الشكل في كلمات مو القدماء، لا حتى كلمات العلامة، ومن تأخر حتى عن من؟ عن العلامة، محررة في كلمات المتأخرين المعاصرين، ما محررة في كلمات من تقدم عليهم بهذا الشكل. نعم يمكن أن نستوضح ذهاب بعض العلماء من المتقدمين إلى بعض هذه الاحتمالات من خلال شنو؟ من خلال الآثار التي شنو يذكرها، من خلال الآثار. إذا جوز التصرف معناه هذا ما يبني على الإشاعة، ما يبني علما على الشركة الحقيقية مثلا، هذا ممكن، لكن هاي المسألة بهذا الشكل ما محررة في كلمات حتى المتأخرين من علمائنا وفقهائنا رضوان الله عليهم. الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات لا قائل به ولم يلتزم به أحد، ونص أكثر من واحد من فقهائنا كالشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر على أنه مثلا هذا قول، أكو إجماع على خلافه، أكو اتفاق على خلافه. ليش؟ لأن اللوازم ما حد يلتزم بها، اللوازم ما يلتزمون بها، لا قائل به. على كل حال هذا القول الأول لا قائل به ظاهرا. مشهور المتأخرين الذين أشرنا إليهم، متأخرين جدا، التزم بالاحتمال، يعني بالنحو الأول من الاحتمال الثاني، بالنحو الأول من الاحتمال الثاني، اللي هو شنو؟ الشركة الحقيقية والإشاعة. التزم المشهور التزم بالإشاعة والشركة الحقيقية، خمس يملكه صاحب الخمس على نحو الإشاعة ويتعلق بالعين وعلى نحو الإشاعة وعلى نحو الشراكة الحقيقية، مشهور المتأخرين التزم بذلك. السيد صاحب العروة التزم بالنحو الثالث من الاحتمال الثاني، يعني أن نحو التعلق على نحو التعلق الكلي في المعين، وصرح بذلك في المسألة الآتية، في مسألة 76 صرح بذلك، التزم بذلك. الشركة في المالية، الشركة في المالية اللي هي الاحتمال الثاني، النحو الثاني من الاحتمال الثاني، هذا التزم به السيد الشهيد قدس الله نفسه، وصرح بذلك بأن الشركة في المقام تكون شركة في المالية لا شركة حقيقية، هذا الاحتمال الثاني. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك صرح وفي الرسالة أيضا صرح بأنه التزم بالاحتمال الثالث، لكن بالنحو الأول من الاحتمال الثالث، يعني جعله على نحو الحق المتعلق العين، لكن من قبيل شنو؟ من قبيل حق الرهانة، لا من قبيل حق شنو؟ جناية. صرح بذلك الشيء الخوي قدس الله نفسه تبع المشهور، يعني التزم بالإشاعة والشركة شنو؟ الحقيقية. زين، الآن علينا أن نستعرض هذه الاحتمالات ونشوف مدى إمكان، ما حصلنا نشوف مدى إمكان الالتزام بها على ضوء شنو؟ على ضوء الأدلة، على ضوء الأدلة، وإن هناك احتمالات ثبوتية بها معذور، ما بها معذور، كل معذور معذور، لا يلزم منها التناقض ولا التضاد ولا إلى آخره، ما بها معذور كاحتمالات ثبوتية. لكن عمدة الكلام هو هذا في كيفية استظهار هذا الاحتمال الثبوت من الأدلة، كيفية تطبيق على من؟ على الأدلة. هذا الاحتمال الأول هل يمكن الالتزام به أو لا؟ تقريبا اتفق من تعرض إلى هذه المسألة، اتفقوا على ماذا؟ على أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الأدلة، خلاف ظاهر الأدلة، يعني تعلق الخمس بالذمة ما له علاقة بالعلم، وإنما يتعلق بيش؟ بالذمة. هذا اتفقوا على أنه خلاف ظاهر الأدلة ولا يمكن الالتزام به على ضوء الأدلة، ولذا طرحوه اتفقوا على أنه يتعلق بيش؟ بالعين، بأحد أنحاء التعلق المتقدمة، وهذا هو الصحيح خلاف ظاهر الأدلة، الالتزام بأن الخمس يتعلق بالذمة خلاف ظاهر الأدلة، على الأقل الآية الشريعة اللي هي الأساس لتشريع هذا الحكم كما هو واضح خلاف ظاهر الأدلة. الآية الشريعة ماذا تقول؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شنو؟ خمسه. هذا الضمير في خمسه وعلى من يرجع؟ ما غنمتم، ما غنمتم لله خمس ما غنمتم، هاي إضافة الخمس إلى ما غنمتم، واضح ظاهر ظهور واضح في ماذا؟ في أن الخمس يتعلق شنو؟ بالعين، بما غنمتم، وإلا لو كان الخمس يتعلق في الذمة لما صح أن يقال لله خمس ما غنمتم، وإنما يقال لله شنو؟ الخمس، لله الخمس. لماذا يقول لله خمس ماذا؟ ما غنمتم، هذه الإضافة، والإضافة إلى ما غنمتم هذه ظاهر وظهور واضح في أن الخمس هو عبارة عن خمس الغنيمة، خمس الفائدة، خمس الغوص، خمس الكنز، وهكذا. وإلا كما قلنا هذه الإضافة لا تصح عندما يكون الثابت هو الخمس في ماذا؟ في الذمة، لله الخمس، إذا غنمتم شيئا لله الخمس، مو لله الخمس ما غنمتم، هذه الإضافة فيها ظهور واضح في أن الخمس لا يتعلق في الذمة، لتكن حيادية بلحاظ الاحتمالات شنو؟ الأخرى، لكنها هي تنفي الاحتمال الأول. وهكذا كل الأدلة اللي بيها هذه الإضافة، اللي يوجد فيها مثل هذه الإضافة، هذه الأدلة تكون ظاهرة فيما قلناه، من قبيل مثلا، من قبيل في رواية أبي بصيرة في الروايات المتقدمة اللي هي مذكورة في الباب الثاني الحديث الخامس، راجعوها الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الخامس ورد فيها هذا التعبير، كل شيء قتل عليه. طبعا بالمناسبة ذكرنا في الدرس السابق أنه احنا نتكلم عن كيفية تعلق الخمس بشكل عام، مو في خصوص غنائم شنو الغنائم، يعني الأرباح، تكلمنا بشكل عام، كل ما قتل عليه إلى أن يقول فإن لنا خمسه، فإن لنا شنو؟ خمس هذا الذي قتل عليه بشهادة لا إله إلا الله، فإن لنا خمسه، خمس هذا الذي شنو قتل عليه، وهذا واضح في ماذا؟ في عدم تعلق الخمس في الذمة. وهكذا كثير من الروايات عشان نستعرض باب الخمس، الروايات الموجودة فيها فيها مؤشرات واضحة على أن الخمس لا يتعلق بماذا؟ في الذمة. الروايات اللي تقول منه يؤخذ منه الخمس، هذا بمن؟ أكو بها روايات في أما بها من؟ الوقت انتهى، نستعرض بعض هذه الروايات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.